تملوا أضعت دربي آه كم غرني الأمل ربيع عمري ضاع وانسدت السبل سامحني يا الله وارحمني يا الله سامحني يا الله وارحمني يا الله كيف نجعت ولكن ليس لي عمل
إلهي
ندعوك ضارعي
إلهي
يا منتهى اليقين
رحمك يا الله
سترك يا الله والموبقات سيدي أنهك جسدي أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي صافوك يا الله حلمك يا الله صافوك يا الله حلمك يا
الله. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. فأرسلنا
الأخوة والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر الله
الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا. بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون. البيت بأيدينا يبنى، والسهر بأيدينا يجنى. البيت بأيدينا يبنى، والسهر بأيدينا يجنى. اللهم امنحنا العون، أن ندعو في عمل الخير، أن نصدق في قول البر، أن نخلص في كل الأمر. بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا. بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون. الأرض بساعدنا تحلو، فيهل على العشب الطلو. الأرض بساعدنا تحلو، فيهل على العشب الطلو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا القرآنيين ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بكم عند مائدة القرآن الكريم لننهل من فيضه المبارك ونجعله منهاج حياتنا إن شاء الله. اليوم نتوقف عند الآيات 29 حتى 32 من سورة الزمر المباركة. لنستمع بداية إلى تلاوة الآية 29 من سورة الزمر المباركة.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
كما تابعتم مستمعينا الكرام في الحلقة الماضية، فقد أشرنا إلى أن الله تعالى يأتي بالأمثلة ليتذكر الناس، وتطبيقا لهذا الكلام يأتي بتمثيل عن أحوال الموحدين والمشركين، وذلك ضمن إطار مثل ناطق وجميل، إذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، صدق الله العلي العظيم، أي أن هناك عبدا يمتلكه عدة أشخاص، كل واحد منهم يأمره بتنفيذ أمر معين، وهو في وسطهم كالتائه الحيران، لا يدري أي أمر ينفذ، فالأمران متناقضان ومتضادان، ولا يدري أي منهما يرضيه. والأدهى من كل ذلك أنه عندما يطلب من أحدهم توفير مستلزمات حياته يرميه على الآخر، والآخر يرميه على الأول، وهكذا يبقى محروما، محتاجا، عاجزا، تائها. وفي المقابل هناك رجل سلم لرجل واحد، فهذا الشخص خطه ومنهجه واضح، وولي أمره معلوم، فلا تردد ولا حيرة ولا تضاد ولا تناقض، يعيش بروح هادئة ويخطو خطوات مطمئنة، ويعمل تحت رعاية فرد يدعمه في كل شيء وفي كل أمر وفي كل مكان، فهل إن هذين الرجلين متساويان؟ هذا المثال ينطبق على المشرك والموحد، فالمشرك يعيش في وسط المتضادات والمتناقضات، وكل يوم يتعلق قلبه بمعبود جديد، فلا استقرار في حياته ولا اطمئنان. فالله سبحانه وتعالى بذكره لتلك الأمثال يرشد إلى أفضل السبل، ويضع تحت تصرف الناس أوضح الدلائل لتشخيص الحق عن الباطل. فهل هناك نعمة أفضل من هذه؟ وهل هناك أمر آخر يستحق الحمد والشكر أكثر من هذه النعمة؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون رغم وجود هذه الدلائل الساطعة، إذ إن حب الدنيا والشهوات الطاغية عليهم يجعلهم يضلون عن طريق الحقيقة. بل أكثرهم لا يعلمون، صدق الله العلي العظيم. ترشدنا الآية إلى مواعظ نذكر منها: يسعى الإنسان الموحد لكسب رضا الباري تعالى فحسب، في حين أن المشرك يبحث لإرضاء أكثر من واحد، وهو أمر صعب بل مستحيل في أكثر الأحيان. لا تختص آثار التوحيد والشرك بيوم الآخرة، بل إن الموحد يعيش حياة مطمئنة في الدنيا، والمشرك لا ينفك عن القلق والاضطراب في حياته. حسنا أيها الأكارم، لنستمع إلى تلاوة الآيتين 30 و 31 من سورة الزمر.
إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
تكملة لبحث الآية السابقة بشأن التوحيد والشرك، تتحدث الآية التالية عن نتائج الشرك والتوحيد في موقف القيامة، إذ تبدأ بمسألة الموت الذي هو بوابة القيامة، وتبين لكل البشرية أن قانون الموت عام وشامل للجميع، فهو طريق يجب أن يمر به الجميع في نهاية المطاف، حتى أحب الناس إلى الله وهو رسول الله فهو يدركه الموت أيضا. ثم ينتقل البحث إلى محكمة يوم القيامة ليصور المجادلة بين العباد في ساحة المحشر، إشارة إلى المخاصمة التي تقع بين الأنبياء والمؤمنين من جهة، والمشركين المكذبين من جهة أخرى يوم القيامة، وإلى بعض من تعاليم الآيات المباركة. إن الموت سنة إلهية محتمة لكل البشر ولا يستثنى منه أحد. إن محكمة يوم القيامة تشهد مجادلة بين مختلف الفئات، محاولة منهم لتبرئة موقفهم وإيكال المسؤولية على عاتق غيرهم، ولكن الحقيقة فإن الحكم بيد الله تعالى. وهذه الآية 32 من سورة الزمر نستمع إليها.
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين.
القرآن الكريم يعطي صفتين لأصحاب المجموعة الأولى أي الكافرين، وهم يكذبون كثيرا على الباري عز وجل، فأحيانا يعتبرون الملائكة بنات الله، وأحيانا يقولون عيسى هو ابن الله، وأحيانا أخرى يعتبرون الأصنام شفعاء لهم عند الله، وأحيانا يبتدعون أحكاما كاذبة في الحلال والحرام وينسبونها إلى الله وما شابه ذلك. وأما الكلام الصادق الذي أنزل إليهم وكذبوه فهو القرآن المجيد. خاتمة الآية تبين في جملة قصيرة جزاء أمثال هؤلاء الأفراد، قال تعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ صدق الله العلي العظيم. ترشدنا الآية إلى إن الظلم الكفري والثقافي هو أكبر من الظلم الاقتصادي والاجتماعي، ومصداق ذلك هو الكذب على الله وتكذيب الكلام الصادق. إن العناد والتعصب الجاهلي يجعلان الفرد يتصدى للحق. إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. كونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، في الساعة 12:37 تستمعون إلى برنامج مع صادقين، نور وبلاغة، يأتيكم في الساعة 12:53. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. على رأس الساعة، أي في الساعة 2 تماما، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في 3:06. تستمعون في الساعة 3:15 مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم مستمعين الأكرم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
الدهر يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب المنية ويباعد الأمنية، من ظفر به نصب ومن فاته تعب.
مستمعين الأكرم، لكي لا تغرنا الدنيا بزخارفها وتبعدنا عن طاعة الله تعالى وحلاوة قربه، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ينبهنا إلى أن الدهر يخلق الأبدان أي يبليها، ويجدد الآمال أي يجعلها تتجدد. فالكبير مثلا أطول أملا في الحياة من الصغير، ويقرب المنية أي الموت، لأن الإنسان يمشي نحو الموت شاء أم أبى، ويباعد الأمنية، فلو عاش الإنسان مئات السنين فإنه يموت قبل أن يحقق كل آماله، بل يأخذ بعضها إلى القبر. ثم قال عليه السلام: من ظفر به نصب، أي تعب، فالأغنياء أكثر تعبا وعناء من الفقراء، ومن فاته تعب في تحصيل ما يلزمه وتوفير ما يحتاجه. أعزائنا المستمعين، ما زلنا وإياكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نستمع للكلمات والحكم الرائعة التي قالها سيد الوصيين وإمام المتقين علي عليه السلام، حيث بقيت خالدة على مر الأزمان لأنه جسدها قولا وعملا. وهاكم هذه الحكمة البليغة، حيث يقول عليه السلام:
إذا تم العقل نقص الكلام.
فالعاقل أعزنا المستمعين لعلمه بمساوئ الكلام وما يلزمه من تبعات، ويتبعه من حساب بين يدي الله تعالى، تراه يقتصر في كلامه على ما يلزم، ولا يخوض مع الخائضين في اللغو والغيبة والنميمة وما شابه ذلك. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم عن اللغو معرضون. والعاقل أيضا لا يتدخل في ما لا يعنيه. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نسأله تعالى عزنا المستمعين أن يجعلنا من عباده العقلاء المؤمنين، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم أيها الأحبة على حسن المتابعة، وندعوكم في ختام البرنامج للاستماع للحكمة العلوية التي افتتحنا بها البرنامج، وهي قول أمير المؤمنين عليه السلام:
الدهر يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب المنية ويباعد الأمنية، من ظفر به نصب ومن فاته تعب.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وبلادي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هؤهم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين الذين صدقوا بما عاهدوا الله عليه هو الشهيد العالم السيد عباس الموسوي طيب الله وريحه. هذا الشهيد السعيد هو من شهداء الدفاع عن الإسلام والمسلمين، وهو من مواليد منطقة البقاع في جنوب لبنان، يعني ولادته على ما يبدو كانت عام 52 ميلادية. وطبعا جنوب لبنان أو جبل عامل مثل ما نقول، هذه منطقة أصيلة وتاريخية بالنسبة للعلم، للعلماء والمجاهدين والفقهاء الأوائل أمثال الشيخ البهائي ووالده الشيخ عبد الصمد المحقق الكركي ووالده مثلا الشيخ الحر العاملي، الشهيدين الأول والثاني الشيخ منشار العاملي، وطبعا إلى المرحوم شرف الدين والسيد محسن الأمين العاملي، وانتهاء إلى الإمام السيد موسى الصدر وغيره. إذن ليس غريبا أن تحتضن هذه الأرض منطقة البقاع أو الجنوب أو جبل عامل، أن تحتضن وأن تنجب أمثال الشهيد السيد عباس الموسوي. وطبيعي أن الشرارة الأولى لهذا الوجود المبارك وهذه الروح الثورية التضحوية، الشرارة الأولى وضعها في هذه المنطقة هو الصحابي المظلوم المجاهد أبو ذر رضوان الله عليه، وذلك حينما هجر من المدينة إلى الشام، ثم هجره معاوية إلى صرفند وهي جنوب لبنان أو منطقة جبل عامل، تحرك من هناك ليقارع الظلم والفساد والباطل. لذلك الشهيد السيد عباس الموسوي هو من هذه الأرض، وخصوصا هذه الأيام يقف إخوانه الأشاوس وهم المجاهدون من حزب الله، يقفون رغم أن العالم وللأسف يقف موقف المتفرج، يعني الزعامات العربية وغير العربية موقفها موقف متفرج فقط، ويقف هؤلاء الفتية على قلة عددهم وعلى نعم إمكانياتهم، لكن هم في الواقع يرفعون المعنويات العالية ويتمتعون بقوة الثقة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ويلحقون الضربات بالصهاينة الغزاة المعتدين. فولد السيد عباس الموسوي في هالجو، في هال نعم المناخ، من عائلة منغمرة بحب أهل البيت، عائلته شبت على حب أهل البيت، فهو كان ينتهل من علوم أهل البيت من صباه، كان يحضر المجالس، مجالس العزاء على الحسين وباقي الأئمة، بقية المناسبات، ثم صار بنفسه يدير هاي المناسبات، مسجد مجاور البيت مسجد الإمام الحسين سلام الله عليه. فكان هو يعني حماسي في هذا الجو، وأيام شباب الأولى كان متحسس بالخطر الصهيوني وأخطار إسرائيل على العالم الإسلامي كليا. في عام 67، عام يعني الذي كانت ما يسمى بحرب الأيام الست، وهزم العرب وللأسف أمام إسرائيل، وهم ذاك اليوم كانت إسرائيل 3 ملايين والعالم العربي كان أكثر من 130 مليون، رغم إمكانياتهم النفط والغاز والنهران عندكم، وأنتم تشتكون الضعف والملقى، فيا عبيد الكراسي لا أبا لكم، قد بعتم الدين والوجدان والخلق. وإذا في غضون 6 أيام هزموا وغصبت قبلة المسلمين الأولى وهي القدس، فهذا الوضع أملى على السيد عباس الموسوي شعورا ثوريا ساخنا، فاندفع إلى شنو؟ الانضمام إلى صفوف المقاتلين، وكان يقاتل مبدئيا مع الفلسطينيين، وقاتل وجاهد حتى أصيب بجروح في إحدى العمليات هاجمهم العدو الصهيوني ونجا بأعجوبة، لكن أصيب بجروح عدة مرات. ولا يخفى، يعني يجدر أن أذكر، بأن هو كان يتردد سيد عباس الموسوي على العالم اللبناني المجاهد السيد موسى الصادق، وشارك مع الإمام موسى الصادق، شارك معه في تأسيس حركة الدفاع عن المحرومين، وقرأ يعني المقدمات ومبادئ العلوم الفقهية على يد سيد موسى الصادق. وفي عام 1389 هجرية سافر أو هاجر إلى النجف الأشرف. لما وصل إلى النجف اتصل بكبار علماء النجف، صارت معهم علاقات قوية، مثل الشهيد سيد محمد باقر الصاد، الشهيد سيد محمد باقر الحكيم، الشهيد سيد مهدي الحكيم. كان يتردد بكثرة على منزل الإمام الخميني رضوان الله عليه، وكان في النجف يقيم الندوات، يجمع الطلبة اللبنانيين الأفارقة في النجف، يلقي عليهم المحاضرات عن الأخطار المحيطة بالعالم الإسلامي وعن خطر الصهيونية، إلى أن أشخصه الشهيد سيد محمد باقر الصدر إلى لبنان. قال لبنان بحاجة إليك، ونظرا لحاجة ملحة لوجوده هناك. ثم أراد الشهيد الصدر أن يخلص، لأن وجد بأن السلطة العفلقية في العراق كانت الضائقة بين فينة وأخرى، يسجنوا يحققون معه يستجوبوا عدة مرات. فالشهيد الصادق قال له يعني أنه تعال اطلع، خاف ذولا يعدموك يقتلوك. فانتقل إلى مدينة بعلبك. في مدينة بعلبك أو في لبنان كان يعد السيد عباس الموسوي لسانا صادعا ينشر أفكار الإمام الخميني رضوان الله عليه، حتى التف حوله المئات من الشباب، وكان يتردد على مدينة قم المقدسة ويجتمع للعلماء المبلغين. كنت أشوف أنا في قم أحيانا. بعد أن احتلت إسرائيل جنوب لبنان، أسس السيد عباس الموسوي رحمه الله فريقا من الشباب المجاهدين، وقاد عملية اقتحام لأحد مقرات الجيش الإسرائيلي، ثم انتقل إلى مراحل جهادية أوسع، وذلك بعد أن انضمت كل فصائل المقاتلين في تنظيم واحد عرف آنذاك بحزب الله أو نواة حزب الله، وساهم في مواجهات عديدة، ونجا من الموت عدة مرات. في عام 1991 ميلادية تم انتخابه أمينا عاما لحزب الله، وهنا هذا الانتخاب جعله شخصية مستهدفة من الكيان الصهيوني. فكان رحمه الله يتنقل بحذر، وكانت توصيات المؤمنين إلى أن يتخذ الحيطة، ونشرت إسرائيل شبكة من الجواسيس من مختلف الأصناف من لبنانيين وغير لبنانيين، وكانت يعني أعدت ميزانية خاصة لمن يلقي أو يخبر عن مكان تواجد السيد عباس الموسوي، حتى أنه رحمه الله كان يقول يعني يحتاج إلى أن ينتقل إلى طهران، إلى قوم، أو ينتقل إلى بلد آخر، يحتاج أن يغير مساره من عاصمة إلى عاصمة، وعبر طرق ووسائل للنجاة بنفسه من أيدي عملاء الصهيونية المنتشرين في المطارات والذين يقدمون المعلومات إلى أعداء الإسلام. أخيرا في فبراير من عام 1992 كان الشهيد سيد عباس الموسوي يستقل سيارته معه زوجته وطفله، طاردته طائرة ظاهر معلومات من العملاء قدمت، فطاردته طائرة أباتشي إسرائيلية وصوبت إليه صاروخا، واستشهد في الحال مع زوجته وولده الصغير. وكان لاستشهاده طبعا الأثر البالغ، شيعته الجماهير الغاضبة في مسيرة حزينية مسافة 25 كيلومتر إلى محل يعني ولادته، إلى قريته التي ولد بها، فأوري الثرى هناك ليلقى الله أبيض الوجه مجاهدا في سبيل الله. تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون. إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم.
من وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: استماع الأصم من غير تضجر صدقة هنيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. الحديث المتقدم يتحدث عن تعاملنا مع الأصم، أي الفاقد لحاسة السمع، حيث يقرر الحديث بأن إسماعنا للأصم بمثابة صدقة هنيئة. طبيعيا هذا الموضوع ينسحب على مطلق المرضى ممن يتعذر التعامل الطبيعي وإياهم، سواء أكان أصم أو أبكم أو أعرج أو أي تعاهد أخرى. والنكتة هنا هي أولا الحث على مساعدة المحتاجين، وثانيا عدم تضجرنا من مساعدتهم، وثالثا ما ينطوي عليه هذا النمط من المساعدة من آثار عائدة على الشخص. كيف ذلك؟ هذا ما نحاول توضيحه من خلال بلاغة الحديث المتقدم، حيث يصوغه الإمام عليه السلام وفق صورة تمثيلية قد يسميها البعض بالتشبيه، لأن الإسماع للأصم بمثابة التصدق، أو يسميها البعض استعارة لأن الحديث يخلع على المساعدة الحركية طابع المساعدة النقدية. المهم هو ملاحظة النكات الكامنة وراء الحديث المذكور، وهذا ما نبدأ به الآن. من الزاوية النفسية عزيزي المستمع، يظل الأصم بحاجة كبيرة إلى توصيل الكلام إليه، وهو ما يبعث على الملل أو الضجر لدى من يحاول التعامل مع الأصم. ولذلك جعل الإمام عليه السلام هذه المحاولة، أي إسماع الأصم بما يتطلبه من إعلاء الصوت أو تكراره أو ما شابه ذلك، بأنه بمثابة من يتصدق، وهي صدقة ليست عادية، بل وصفها بأنها هنيئة. وهنا تكمن بلاغة الحديث، كيف ذلك؟ نعم عزيزي المستمع، إن الصدقة في حد ذاتها تدفع البلاء عن المتصدق، وهذا هو أول المعطيات المترتبة على الصدقة. ثانيا، لقد وسم الإمام عليه السلام هذه الصدقة بأنها هنيئة، أي تستتبع الرغدة أو الهناءة أو الراحة. لماذا؟ إن المعطى الآخر للصدقة هو الثواب الأخروي، ولا هناءة أشد حجما من هناءة الآخرة. وثالثا، فإن الإدخال للسرور على قلب الأصم ينطوي على هناءة للمريض نفسه، فضلا عن أنه سوف يحقق له هذه الصدقة أو الإشباع أو المساعدة لما يحتاج إليه، مع ملاحظة أن النصوص الشرعية طالما تذكر بأن دعاء المريض مستجاب، وهذا ما يحقق هناءة للشخص الذي ساعد الأصم ومطلق المرضى. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين مدى جمالية هذا الحديث من حيث ارتكانه إلى الصورة البلاغية المتمثلة في التمثيل بالنحو الذي أوضحناه، سائلين الله تعالى أن يوفقنا لمساعدة الآخرين وأن يوفقنا لممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: استماع الأصم من غير تضجر صدقة هنيئة. دمتم سالمين وفي أمان الله.